الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 43 من دروس شرح بداية المجتهد، وما زلنا في كتاب التيمم، وصلنا عند الباب 6. قال المؤلف رحمه الله: الباب 6 في نواقض هذه الطهارة. قال: وأما نواقض هذه الطهارة، يعني طهارة التيمم، فإنه متفق على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر، أي أو الغسل. قال ابن حزم رحمه الله: وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. انتهى. هذا نقل للاتفاق كما ذكره المؤلف، وذلك لأن التيمم بدل الوضوء، وما يبطل الأصل يبطل الفرع، وكذلك إذا كان بدلا للغسل. طيب، قال: واختلفوا في ذلك في مسألتين، إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها، والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا. يبدأ بالمسألة الأولى فقال: فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، يعني عند المالكية لا يجوز أن تصلي فرضين بتيمم واحد، أو عند مالك وبعض المالكية، حتى وإن نوى الصلاتين عند التيمم فيصح بالتيمم فرضه الأول فقط. هذا المشهور عنده. قال المؤلف: وهو مذهب غير ومذهب غيره خلاف ذلك. مذهب غير مالك خلاف ما ذهب إليه مالك. اختلف العلماء في الصلوات التي يجوز للمتيمم أن يصليهن بتيمم واحد، فذهب ابن عباس وغير واحد من التابعين، سفيان الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وابن حزم وداود الظاهري، إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. هؤلاء لا يقيدون لا بفرض ولا باثنين ولا بثلاث ولا بنافلة ولا نفلتين ولا شيء من هذا. يقولون إذا تيمم له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل، وهو مذهب الحنفية. وهؤلاء عندهم لا ينتقض التيمم بأداء بعض الصلوات به أو بخروج وقت الصلاة. وعند مالك والشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد يتيمم لكل فرض مع ما شاء من النوافل. لاحظ هنا إيش؟ فرض واحد مع ما شاء من النوافل، لكن لا يجمع فرضين، لا يصلي به فرضا وفرضا ثانيا، لا. فهؤلاء عندهم إذا أراد أن يصلي فرضا آخر ينتقض تيممه للأولى، ويجب عليه أن يتيمم للفرض الآخر. واختلف هؤلاء في الجمع بين الفوائد بتيمم واحد، يعني صلى فريضة وعليه فريضة ثانية فائتة، هل له أن يصليها بنفس التيمم ولا يتيمم تيمما جديدا؟ هذا فيه خلاف بينهم هؤلاء أنفسهم، وعزوا هذا القول لعلي ولا يصح عنه، علي بن أبي طالب، وعزوه لابن عمر ولا يصح عنه أيضا، وقال به جمع من التابعين. وهو مذهب المالكية والشافعية. وأما الحنابلة فقالوا يتيمم في وقت كل صلاة مفروضة، يعني إذا دخل وقت الظهر مثلا يتيمم لها، فإذا دخل وقت العصر يتيمم لوقت العصر، يعني يبقى يصلي في هذا الوقت في وقت الظهر الفريضة، سواء كانت فريضة الوقت ولا فائتة ولا نوافل أو أي شيء، ما دام ما زال في وقت الظهر، لكن إذا دخل وقت العصر خلاص انتقض تيممه. قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت، وقاسوها على المستحاضة. واستدلوا أيضا بقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة، هذا القول المشهور عن أحمد وقول أبي ثور والمزني. هذه الأقوال في المسألة، طبعا كلام المؤلف ظاهره أن الإمام مالك قد تفرد بالقول الذي ذهب إليه، لكن الأمر ليس كذلك. على كل هذه الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين، هذا الآن يريد أن يذكر لك سبب الخلاف على شيئين، أحدهما هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ تقدم تكلمنا عن هذه الآية وذكرنا راجح أنه يوجد محذوف. قال فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة. لاحظون موضع الاستدلال، إذا ما في محذوف في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذن متى يجب عليه أن يتوضأ؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني توضأوا. متى يجب عليه أن يتوضأ؟ إذا قام إلى الصلاة، هذا كذا بدون محذوف. قالوا إذن ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة. طبعا أنت ممكن تعترض عليهم بأنه ثبت في السنة أنك يمكن أن تتوضأ قبل دخول الوقت، قبل القيام إلى الصلاة. قالوا لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله. إذن هذا أحد أدلة الذين قالوا بالقولين المتقدمين. لكن قال المؤلف لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، لمالك بالذات لا. ليش؟ اشمعنى مالك يعني؟ قال فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا، إذن لا ينصح أن يستدل له بهذه الآية، فهو يرى أن في تقدير في الآية على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. إذن كما قرره مالك نفسه، إذن مالك يرى أن في الآية محذوف، إذن لا يصح أن يكون هذا دليلا لمالك رحمه الله. طيب كيف يقول الإمام مالك هذا القول؟ إذن له دليل آخر. طيب قال وأما السبب الثاني، وهذا هو الدليل الذي قالوا ربما يكون هو ما استدل به الإمام مالك رحمه الله، وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب. أي وفي سبب آخر وهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة. إيش يعني تكرار الطلب؟ يعني تجديد طلب الماء. مش قلنا أنه لابد أن يطلب الماء قبل أن يتيمم؟ هذا الطلب الأول. قالوا لكن إذا أراد أن يصلي فريضة ثانية لابد أن يجدد طلب الماء. فتجديد طلب الماء هذا هل هو واجب؟ فمن قال تجديد طلب الماء واجبا قال لا يصح أن يتيمم أن يصلي الفرض الثاني بالتيمم الأول. ليش؟ لأنه بعد طلب الماء مطلوب منه إيش؟ أن يتيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا قلنا بأنه يجب عليه أن يطلب الماء من جديد، إذن يجب عليه أن يتيمم من جديد. وإذا قلنا بأنه لا يجب عليه أن يطلب الماء من جديد، إذن لا يجب عليه أن يتيمم من جديد. هذا معنى ما قاله المؤلف. قال: وهذا هو ألزم لأصول مالك، أعني أن يحتج له بهذا، يعني يصلح مثل هذا أن يكون دليلا لمالك. ليش؟ لأنك ما في كلام مالك ما يخالف أنه يقول بتجديد الطلب. وقد تقدم القول في هذه المسألة، وهي مسألة طلب الماء، مسألة طلب الماء. قال: ومن لم يتكرر عنده الطلب، تجديد طلب الماء، تقدمت المسألة، تكلم عنها ونحن كنا قد اختصرناها. ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا، لم يرى إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. إذا المسألة تنبني على أمرين: هل في الآية محذوف أم لا، وهل يجب تكرار الطلب أم لا. فمن قال يوجد في الآية محذوفا وقال لا يجب تكرار الطلب، قال لا ينتقض التيمم. ومن قال الآية ليس فيها محذوفا، أو قال بوجوب تكرار الطلب، قال يجب أن ينتقض الوضوء بذلك. قال الباجي ملخصا هذه المسألة عند المالكية: لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما لوجوب دخول الوقت قبل التيمم، هذا واحد. قال: ولوجوب طلب الماء، انتهى كلامه. وقال الشافعية: التيمم طهارة ضرورة وليس رافعا للحدث، والضرورة تنتهي بصلاة فريضة واحدة. هذا دليل آخر للذين يقولون بهذا، الشافعية أيضا يقولون بهذا. دليلهم هنا إيش؟ قال التيمم طهارة ضرورة وليست رافعة للحدث، وإذا كانت طهارة ضرورة فالضرورة تنتهي بأن يصلي فرضه، فإذا صلى فرضه انتهت الضرورة خلاص. وأيضا استدلوا بحديث ضعيف عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة، وهذا في سنده من لا يحتج به فهو ضعيف. هذه هي أسباب الخلاف، والراجح قول من قال يصلي جميع الصلوات ما لم ينتقض تيممه بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو القدرة على استعماله كما تقدم. إذن هذا الأمر ليس من نواقض التيمم على الراجح. فنذهب إلى المذهب الأول الذي ذكرناه في المسألة. وقد تقدم القول في الآية، والراجح كذلك أن التيمم رافع للحدث كما تقدم وتقدمت أدلته. والقياس على المستحاضة غير مسلم، لأننا لا نسلم بالأصل أصلا، حكم المستحاضة الذي ذهبوا إليه لا نسلم به، وحتى من سلم به رد هذا القياس. وأثر ابن عمر ضعيف، أثر ابن عمر الذي قال فيه يتيمم لكل صلاة ضعيف، يسندي عامر الأحول راويه عن نافع، الراجح ضعفه، وقيل لم يسمع من نافع. وكذلك لا يصح هذا القول عن عمرو بن العاص، نسبوه لعمرو بن العاص أيضا. وأما احتجاجهم بتكرار الطلب فقال ابن حزم: وقالوا إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم، وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة. قلنا لهم هذا باطل. أول ذلك إن قولكم إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم دعوة كاذبة، أو دعوة كاذبة بلا برهان. وثانيا إن قولكم إن عليه طلب الماء لكل صلاة باطل، وأي ماء يطلب وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟ ثم لو كان كذلك فأي ماء يطلبه المريض الواجد الماء، يعني المريض الذي تيمم لأنه مريض، الماء موجود لكنه تيمم لأنه مريض لا يستطيع استعماله، فماذا يطلب إذن؟ كيف يطلب الماء هذا؟ قال فظهر فساد هذا القول جملة، وقال وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد، يعني إذا كان ألزمتموه بطلب الماء للفريضة الثانية لماذا لم تلزموه بطلب الماء للنافلة أيضا وأجزتم له أن يصلي فريضة ونافلة بتيمم واحد؟ قال وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد كما يلزم للفريضة، إذ لا فرق في وجوب الطهارة للنافلة كما تجب للفريضة، ولا فرق بلا خلاف به من أحد من الأمة وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك. هذا كلام ابن حزم رحمه الله، وقد رد الأقوال كلها، فمن شاء اطلع عليه في المحلى مجلد الأول صفحة 355. وقوى القول الصحيح وهو الله أعلم. المهم خلاصة القول أن التيمم لا ينتقض بهذا السبب، لا ينتقض التيمم إلا بنواقض الوضوء إن كان بدلا عن الوضوء، أو بنواقض الغسل إن كان بدلا عن الغسل، وبزوال العذر الذي تيمم لأجله. فإذا تيمم لعدم وجود الماء فينتقض التيمم بوجود الماء كما سيأتي، اغتسل لعدم وجود الماء ينتقض الغسل بوجود الماء، تيمم بسبب المرض أو عدم القدرة على استعمال الماء وزالت زال المرض أو زالت عدم القدرة وصار قادرا، عندئذ ينتقض تيممه. هذه هي نواقض التيمم، وهذه خلاصة القول في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية، يعني مسألة وجود الماء. قال وأما المسألة الثانية، مسألة وجود الماء هل هي ناقض للتيمم أم لا؟ قال فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، أي أن وجود الماء ليس بحدث لا هنا فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، يعني ينقض التيمم وجود الماء، هذا عند الجمهور. وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث، إذن المؤلف يحكي لنا خلافا في كون وجود الماء ناقضا للتيمم أم لا، فيقول الجمهور على أن وجود الماء ناقض للتيمم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس ناقضا للتيمم. يعني المسألة هل يبطل التيمم بوجود الماء لمن يتيمم لعدم الماء، أم لا يبطل إلا إن حدث، أي إلا إن أحدث فقط؟ هذه مسألتنا. نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن وجود الماء مبطل للتيمم، منه ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. طيب لكن المؤلف نقل لنا خلافا وقال قول الجمهور. نقل الخلاف في هذه المسألة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي فقط، وهما تابعيان، ذكرهما النووي في المجموع عن أصحابهم الشافعية أنهم نقلوا هذا القول عنهما، وذكر الخلاف عن أبي سلمة بن المنذر في الأوسط. فالذين لم يذكروا هذا الخلاف إما أنهم لم يعتبروا خلاف هذين الاثنين، هما إمامان من أئمة التابعين لكن يكون خلاف الواحد والاثنين عندهم غير معتبر، أو أنهم لم يصح عندهم خلاف هذين الإمامين. أكل هذه هي الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وأصل هذا الخلاف، ما هو سببه؟ قال: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة، يعني يرفع استمرار الطهارة، يقطع استمرارها يعني، التي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به، أي يمنع بدء تيمم جديد، يعني يبدأ وجود الماء يمنع بدء التيمم لا يمنع استمرار حكمه. هما قولان، هل يمنع بدء التيمم أم يمنع استمرار حكم التيمم؟ يعني وجود الماء. قال: فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث. فهؤلاء إيش قالوا؟ قالوا: أنت لا يجوز لك أن تتيمم في حال وجود الماء، لا يجوز لك أن تبدأ التيمم، أن تتيمم تيمما جديدا. أما إذا تيممت ثم بعد ذلك وجود الماء يبقى التيمم كما هو، فإن وجود الماء لا يقطع حكم التيمم. الآخرون قالوا: لا، وجود الماء يمنع من بدء التيمم ويمنع من استمرار حكمه أيضا. قال: ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، يعني ينقض وجود الماء، ينقض التيمم، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. قال: وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. هذا الحديث موجود في الصحيحين، اتفق عليه. لكن بلفظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الصحيحين بهذا اللفظ. أما زيادة ما لم يجد الماء هذه تحتاج إلى بحث عن أصلها، وهل هي ثابتة أم لا. قال: والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، أي بطل التيمم بوجود الماء، فوجود الماء مبطل للتيمم. ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، أي لا يصح بدء التيمم بعد وجود الماء. أما التيمم السابق فيبقى صحيحا، إذن ممكن يحتج بها للطرفين. قال: والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، يعني الأقوى في تقوية مذهب الجمهور حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قد تقدم أنه حديث ضعيف. فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، يعني جمهور الأصوليين، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم، أي عدم صحة بدء التيمم أيضا. إذن هذا نفس الحديث أيضا يتطرق إليه الاحتمال الثاني، إذن ممكن أن يستدل به أيضا للطرفين. قال: فتأمل هذا. وقد حمل الشافعية تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة، أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث، أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. يعني الآن الكلام هذا، يعني أن قول الشافعي هذا الذي ذكره هنا بأن بأن وجود الماء يمنع استصحاب الطهارة، فقال هنا: بما أنه كذلك إذن معنى ذلك أن التيمم ليس رافعا للحدث، فبنى على هذه المسألة أن التيمم ليس رافعا للحدث. فقال المؤلف: وهذا لا معنى له، يعني رد هذا الكلام. قال: فإن الله قد سماه طهارة، سمى التيمم طهارة، إذن فهو رافع للحدث. وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا: إن المتيمم لا يرفع الحدث، إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. شفت كيف بنوا المسألة على بعضها، ركبوا هذا على هذا. ولكن أجاب المؤلف فقال: والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. بس نقول هو رافع للحدث، لكن وجود الماء هو حدث خاص بهذه الصورة بس، وينتهي الأمر. إذن فلا يلزم ما ذكرتموه من لازم. لذلك تجد حتى من يقول بأن التيمم رافع للحدث يقولون بهذه المسألة، يقولون بأن وجود الماء ينقض التيمم. ليش؟ لأن عندهم أنه رافع للحدث مؤقت وليس مطلقا، هو رافع للحدث إلى زوال العذر أو وجود الماء، فهو لا رفعا مطلقا بس وخلاص. إذن لا يلزم اللازم الذي حاول الشافعية أن يجعلوه لازما وبعض المالكية، ليس بلازم هنا. يعني بعد ذلك ما تأتي تقول لشخص يقول بأن التيمم رافع للحدث، تقول لو يلزم عليك أن تقول بأنه لا ينتقض التيمم إذا وجد الماء، قل لك لا، هذا ليس بلازم، لأنه عندنا رافع للحدث إلى وقت وجود الماء بس. قال: واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة، فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة. عندنا الآن صورتان متفق عليهما ذكرهما المؤلف، وصورة مختلف فيها. الأولى: وجود الماء قبل البدء بالصلاة، شخص تيمم وقبل أن يبدأ بالصلاة وجد الماء يبطل تيممه مباشرة، هذا محل اتفاق. الثانية، الصورة الثانية: وجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة، وجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة يبطل التيمم، لكن هل يبطل الصلاة التي انتهى منها؟ إذا خرج الوقت لا يبطلها بالاتفاق. شخص تيمم وصلى الظهر، بعد أن انتهى من صلاة الظهر وجد الماء، الآن تيممه انتقض خلاص انتهى، لكن ما حكم صلاته التي صلاها؟ إن خرج وقتها اتفق العلماء على أن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد، وإذا لم يخرج الوقت فهنا حصل خلاف بين العلماء، هل يجب عليه أن يعيد أم لا؟ والراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد، لأنه أدى العبادة كما أمره الله تبارك وتعالى. ومن أدى العبادة كما أمر سقطت عنه، ولا يلزم بها إلا بدليل صحيح ولا يوجد هنا. لكن مش مسألتنا على كل حد، لكن هذا حكمها وفيها خلاف، لكن الإجماع انعقد على أنها إذا خرج الوقت أن الصلاة صحيحة، وكذلك اتفقوا على أنه التيمم يبطل بعد ذلك، لا يصلي صلاة جديدة به. هذه المسألة الأولى والثانية محل إجماع، أجمع العلماء القائلين ببطلان الصلاة، القائلين ببطلان التيمم بوجود الماء، على أن وجود الماء يبطل التيمم قبل البدء بالصلاة، قاله ابن المنذر في الأوسط، ويبطله أيضا بعد الصلاة، ولكن الصلاة نفسها تقدم حكمها. هاتان صورتان حصل فيهما اتفاق الحمد لله. الصورة الثالثة، اختلفوا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، رجل دخل في الصلاة تيمم ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة جاء الماء، وجد الماء، هل يستمر في صلاته وصلاته صحيحة ويبقى تيممه صحيحا إلى أن ينهي صلاته، أم أن صلاته تبطل تلقائيا ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي؟ هذه المسألة محل نزاع. فذهب الثوري والأوزاعي في تفصيل له، وأبو حنيفة وأحمد، إلى أن التيمم يبطل ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ أو يغتسل إن كان جنوبا، ونقله البعض عن أكثر العلماء. هذا المذهب الأول. الثاني، ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وداود الظاهري إلى أنه يكمل صلاته ولا يبطل تيممه وهو فيها، وهي رواية عن أحمد، إلا أنه روي عنه أنه رجع عنها. هذه الأقوال في المسألة، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهذه الأقوال فيها. ثم قال: وهم أحفظ للأصل، يعني الذين يقولون إيش؟ يقولون بالبطلان، يقولون المتيمم إذا دخل الصلاة وهو في تيمم ووجد الماء بطل صلاته. قال: هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم أحفظ للأصل، أي لأصل الشرع في هذا الباب، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. يعني كما قلتم بأن التيمم يبطل قبل دخوله في الصلاة، كذلك يبطل بعد دخوله في الصلاة. هذا الأصل في الأحكام الشرعية، ولا يوجد عندنا أصل في الشرع يدل على أن الشيء الواحد هو نفس الشيء لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. قال: وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر. استند إلى أثر، يعني إلى حديث ضعيف لا يثبت الحديث الذي استند إليه. قال: لكن على كل حال هو استند إلى أثر، ومع ذلك شنعوا عليه في قوله فكيف يكون الضحك في الصلاة ينقض الوضوء وإذا كان خارج الصلاة لا ينقض الوضوء؟ فقال لا فرق، لماذا لا يكون ناقضا في أثناء الصلاة ولا يكون ناقضا خارج الصلاة؟ قال لا فرق بين هذا. هكذا يقول استقراء، أدلة الشريعة تدل على هذا. قال مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر ومع ذلك شنعوا عليه. قال فتأمل هذه المسألة فإنها بينة، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب، يعني لقول الذين يقولون بأنها لا تبطل الصلاة في هذه الحالة ويكمل صلاته. إيش الظواهر التي احتجوا بها؟ قال من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني أولئك من أدلتهم هذا الدليل، قال لا تبطلوا أعمالكم. كيف لا تبطلوا أعمالكم؟ قال قد دخل في الصلاة فلا يجوز له أن يبطلها ويخرج منها. قال فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها قرو الماء كما لو أحدث. إذن ليس هو الذي أبطل الصلاة، إنما الذي أبطل الصلاة وجود الماء، كما تبطل صلاته بالحدث نفس الشيء. طبعا ولا تبطلوا أعمالكم هذا دليل ضعيف جدا، لأن أصلا هو لا تبطلوا أعمالكم بالشرك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وشنع على الذين قالوا بأن لا تبطلوا أعمالكم بمعنى أنكم تخرجوا منها أو ما شابه. خلاصة القول، أو قبل أن نذكر خلاصة القول نذكر دليلا آخر من الأدلة التي يستدل بها الطرف الثاني الذين استدلوا ولا تبطلوا أعمالكم، هذه بعض الأدلة. لكن الدليل الآخر اللي هو أقوى عندي حقيقة هو ما ذكره ابن المنذر رحمه الله، قال جعل الله للطهارة وقتا وللصلاة وقتا غيره، فوقت الطهارة قبل الدخول في الصلاة، ووقت الصلاة هو وقت الدخول فيها. لاحظون الفرق، أنت عندما يدخل وقت الصلاة الآن تريد أن أنت مأمور بالوضوء أو بالتيمم، هذا الوقت هو وقت الطهارة، ولما تكبر تكبيرة الإحرام يكون قد انتهى وقت الطهارة وبدأ وقت الصلاة، هذا ما يريده ابن المنذر الآن هنا. فيكون وقت الطهارة قد انتهى بتكبيرة الإحرام ودخلت في وقت الصلاة، هذا معنى كلامه. قال ولما دخل في الصلاة خرج وقت الطهارة فهو غير متعبد بالطهارة بعد ذلك خلاص، إذ لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بعد الانتهاء من الطهارة. فإذا تيمم كما أمر قبل أن يجد الماء وكبر فقد انتهى من فرضه، يعني انتهى من فرض إيش؟ فرض الطهارة، ودخل في فرض جديد. قال فقد انتهى من فرضه الأول ودخل في فرضه الثاني وهو الصلاة، فبما أنه أدى العبادة كما أمر حتى خرج وقتها فهي صحيحة، ولا يجوز القول ببطلانها إلا بدليل ولا يوجد. هذا دليل الذين قالوا بأنها لا تبطل ويكمل صلاته، لا تبطل طهارته، يعني التيمم باقي لا تبطل، والصلاة صحيحة ويكمل صلاته مع وجود الماء. هذه بعض أدلة الطرفين، وأدلتهم كثيرة، استدل هؤلاء بأشياء واستدل هؤلاء بأشياء، من أراد الاطلاع عليها فليراجع المغني لابن قدامة والمجموع للنووي. ذكر ابن قدامة أدلة القائلين بالبطلان وانتصر لها ورد على المخالفين أدلتهم، وكذلك الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر أدلة الطرفين. الشيخ رجح البطلان، قوى القول بالبطلان، وهو مذهب أيضا الحنابلة والشافعية كذلك أيضا يقولون بهذا، بالبطلان. والله أعلم. إذن عندنا الخلاصة، المؤلف ذكر ثلاث مسائل في هذه المسألة الثانية، ذكر في ضمنها ثلاث مسائل. المسألة الأولى وجود الماء، والراجح فيها أن وجود الماء يبطل التيمم. المسألة الثانية أن التيمم رافع للحدث. أنا أذكر المسائل بالراجح فيها. المسألة الأولى وجود الماء، الراجح أنه يبطل التيمم. المسألة الثانية، الراجح أن التيمم رافع للحدث، وهذه تقدمت بأدلتها. والمسألة الثالثة أن وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم، وبعد الانتهاء من الصلاة يبطل التيمم، وفي أثناء الصلاة فيها نزاع كما سمعتم، هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها؟ الخلاف في هذا قوي حقيقة. الباب السابع، في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. يعني عندما تتيمم، ما الذي يجوز لك أن تفعله بالتيمم؟ هذا مراده. قال: واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي للوضوء شرط في صحتها، من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. يعني ما تفعله بالوضوء، والوضوء شرط له، تفعله بالتيمم، ويكون التيمم شرطا له عوضا عن الوضوء. وكذلك الغسل، لأنه بدل عنه يأخذ حكمه، وأيضا للأدلة المتقدمة. نقل البعض الاتفاق على هذا، إلا المسألة التي سيذكرها المؤلف بعد ذلك. يعني ما يحتاج إلى وضوء ولم تستطع الوضوء وتيممت تفعله بالتيمم، وما يحتاج إلى غسل ولم تستطع الغسل وتيممت تفعله بالتيمم. هذا الحكم في هذه المسألة. واختلفوا، هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ يعني هل يجوز للشخص أن يصلي بتيمم واحد أكثر من صلاة؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا. واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين، صلاتان مفروضتان يعني فريضة وفريضة، يعني لا يصلي بالتيمم ظهرا وعصرا، لكن إذا كانت الصلاة مقضية، مقضيتين، هذه قضاء وهذه قضاء، هل يصليهما بتيمم واحد ولا كل واحدة تحتاج إلى تيمم؟ قال: والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا، أنه إن قدم الفرض جمع بينهما، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. طبعا هذه المسألة تقدم القول فيها وذكرنا المذاهب هناك. قال: وأصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا، إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرر الطلب، وإما من كليهما. تقدم هذا كله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 43 من دروس شرح بداية المجتهد، وما زلنا في كتاب التيمم، وصلنا عند الباب السادس. قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس في نواقض هذه الطهارة. قال: وأما نواقض هذه الطهارة، يعني طهارة التيمم، فإنه متفق على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر، أي أو الغسل. قال ابن حزم رحمه الله: وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. انتهى. هذا نقل للاتفاق، كما ذكره المؤلف، وذلك لأن التيمم بدل الوضوء، وما يبطل الأصل يبطل الفرع، وكذلك إذا كان بدلا للغسل. طيب، قال: واختلفوا في ذلك في مسألتين، إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها، والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا. يبدأ بالمسألة الأولى فقال: فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، يعني عند المالكية لا يجوز أن تصلي فرضين بتيمم واحد، أو عند مالك وبعض المالكية، حتى وإن نوى الصلاتين عند التيمم فيصح بالتيمم فرضه الأول فقط، هذا المشهور عنده. قال المؤلف: وهو مذهب غير ومذهب غيره خلاف ذلك، مذهب غير مالك خلاف ما ذهب إليه مالك. اختلف العلماء في الصلوات التي يجوز للمتيمم أن يصليهن بتيمم واحد، فذهب ابن عباس وغير واحد من التابعين، سفيان الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وابن حزم وداود الظاهري، إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. هؤلاء لا يقيدون لا بفرض ولا باثنين ولا بثلاث ولا بنافلة ولا نافلتين ولا شيء من هذا، يقولون إذا تيمم له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل، وهو مذهب الحنفية. وهؤلاء عندهم لا ينتقض التيمم بأداء بعض الصلوات به أو بخروج وقت الصلاة. وعند مالك والشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد يتيمم لكل فرض مع ما شاء من النوافل، لاحظ هنا إيش؟ فرض واحد مع ما شاء من النوافل، لكن لا يجمع فرضين، لا يصلي به فرضا وفرضا ثانيا، لا. فهؤلاء عندهم إذا أراد أن يصلي فرضا آخر ينتقض تيممه للأولى، ويجب عليه أن يتيمم للفرض الآخر. واختلف هؤلاء في الجمع بين الفوائد بتيمم واحد، يعني صلى فريضة وعليه فريضة ثانية فائتة، هل له أن يصليها بنفس التيمم ولا يتيمم تيمما جديدا؟ هذا فيه خلاف بينهم هؤلاء أنفسهم، وعزوا هذا القول لعلي ولا يصح عنه، علي بن أبي طالب، وعزوه لابن عمر ولا يصح عنه أيضا، وقال به جمع من التابعين، وهو مذهب المالكية والشافعية. وأما الحنابلة فقالوا يتيمم في وقت كل صلاة مفروضة، يعني إذا دخل وقت الظهر مثلا يتيمم له، فإذا دخل وقت العصر يتيمم لوقت العصر، يعني يبقى يصلي في هذا الوقت في وقت الظهر الفريضة، سواء كانت فريضة الوقت ولا فائتة ولا نوافل أو أي شيء، ما دام ما زال في وقت الظهر، لكن إذا دخل وقت العصر خلاص انتقض تيممه. قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت، وقاسوها على المستحاضة، واستدلوا أيضا بقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة، هذا القول المشهور عن أحمد وقول أبي ثور والمزني، هذه الأقوال في المسألة. طبعا كلام المؤلف ظاهره أن الإمام مالك قد تفرد بالقول الذي ذهب إليه، لكن الأمر ليس كذلك. على كل هذه الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين. هذا الآن يريد أن يذكر لك سبب الخلاف على شيئين، أحدهما هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ تقدم تكلمنا عن هذه الآية وذكرنا راجح أنه يوجد محذوف. قال: فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة. لاحظون موضع الاستدلال، إذا ما في محذوف في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذن متى يجب عليه أن يتوضأ؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني توضأوا. متى يجب عليه أن يتوضأ؟ إذا قام إلى الصلاة. هذا كذا بدون محذوف. قالوا: إذن ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة. طبعا أنت ممكن تعترض عليهم بأنه ثبت في السنة أنك يمكن أن تتوضأ قبل دخول الوقت، قبل القيام إلى الصلاة. قالوا: لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء، فبقي التيمم على أصله. إذن هذا أحد أدلة الذين قالوا بالقولين المتقدمين. لكن قال المؤلف: لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك. لمالك بالذات لا. ليش؟ شمعنا مالك يعني؟ قال: فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا. إذن لا يصح أن يستدله بهذه الآية، فهو يرى أن في تقدير في الآية على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. إذن كما قرره مالك نفسه، إذن مالك يرى أن في الآية محذوف، إذن لا يصح أن يكون هذا دليلا لمالك رحمه الله. طيب كيف يقول الإمام مالك هذا القول؟ إذن له دليل آخر. طيب قال: وأما السبب الثاني، وهذا هو الدليل الذي قالوا ربما يكون هو ما استدل به الإمام مالك رحمه الله، وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب. أيوة، وفي سبب آخر وهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة. إيش يعني تكرار الطلب؟ يعني تجديد طلب الماء. مش قلنا أنه لابد أن يطلب الماء قبل أن يتيمم؟ هذا الطلب الأول. قالوا: لكن إذا أراد أن يصلي فريضة ثانية لابد أن يجدد طلب الماء. فتجديد طلب الماء هذا هل هو واجب؟ فمن قال تجديد طلب الماء واجبا قال لا يصح أن يتيمم، أن يصلي الفرض الثاني بتيمم الأول. ليش؟ لأنه بعد طلب الماء مطلوب منه إيش؟ أن يتيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا قلنا بأنه يجب عليه أن يطلب الماء من جديد، إذن يجب عليه أن يتيمم من جديد. وإذا قلنا بأنه لا يجب عليه أن يطلب الماء من جديد، إذن لا يجب عليه أن يتيمم من جديد. هذا معنى ما قاله المؤلف. قال: وهذا هو ألزم لأصول مالك، أعني أن يحتج له بهذا، يعني يصلح مثل هذا أن يكون دليلا لمالك. ليش؟ لأنك ما في كلام مالك ما يخالف أنه يقول بتجديد الطلب. وقد تقدم القول في هذه المسألة، وهي مسألة طلب الماء، مسألة طلب الماء. قال: ومن لم يتكرر عنده الطلب تجديد طلب الماء تقدمت المسألة، تكلم عنها ونحن كنا قد اختصرناها. ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية وقدر في الآية محذوفا لم يرى إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. إذا المسألة تنبني على أمرين، هل في الآية محذوف أم لا، وهل يجب تكرار الطلب أم لا. فمن قال يوجد في الآية محذوفا وقال لا يجب تكرار الطلب قال لا ينتقض التيمم، ومن قال الآية ليس فيها محذوفا أو قال بوجوب تكرار الطلب قال يجب أن ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء بذلك. قال الباجي ملخصا هذه المسألة عند المالكية: لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما لوجوب دخول الوقت قبل التيمم، هذا واحد. قال ولوجوب طلب الماء، انتهى كلامه. وقال الشافعية: التيمم طهارة ضرورة وليس رافعا للحدث، والضرورة تنتهي بصلاة فريضة واحدة. هذا دليل آخر للذين يقولون بهذا، الشافعية أيضا يقولون بهذا. دليلهم هنا إيش؟ قال التيمم طهارة ضرورة وليست رافعة للحدث، وإذا كانت طهارة ضرورة فالضرورة تنتهي بأن يصلي فرضه، فإذا صلى فرضه انتهت الضرورة خلاص. وأيضا استدلوا بحديث ضعيف عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة، وهذا في سنده من لا يحتج به فهو ضعيف. هذه هي أسباب الخلاف، والراجح قول من قال يصلي جميع الصلوات ما لم ينتقض تيممه بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو القدرة على استعماله كما تقدم. إذن هذا الأمر ليس من نواقض التيمم على الراجح. فنذهب إلى المذهب الأول الذي ذكرناه في المسألة. وقد تقدم القول في الآية، والراجح كذلك أن التيمم رافع للحدث كما تقدم وتقدمت أدلته. والقياس على المستحاضة غير مسلم، لأننا لا نسلم بالأصل أصلا، حكم المستحاضة الذي ذهبوا إليه لا نسلم به، وحتى من سلم به رد هذا القياس. وأثر ابن عمر ضعيف، أثر ابن عمر الذي قال فيه يتيمم لكل صلاة ضعيف، بسنده عامر الأحول راويه عن نافع، الراجح ضعفه، وقيل لم يسمع من نافع. وكذلك لا يصح هذا القول عن عمرو بن العاص، نسبوه لعمرو بن العاص أيضا. وأما احتجاجهم بتكرار الطلب فقال ابن حزم: وقالوا إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة. قلنا لهم: هذا باطل. أول ذلك إن قولكم إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم دعوة كاذبة، أو دعوة كاذبة بلا برهان. وثانيا إن قولكم إن عليه طلب الماء لكل صلاة باطل، وأي ماء يطلب وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟ ثم لو كان كذلك فأي ماء يطلبه المريض الواجد الماء، يعني المريض الذي تيمم لأنه مريض، الماء موجود لكنه تيمم لأنه مريض لا يستطيع استعماله، فماذا يطلب إذن؟ كيف يطلب الماء هذا؟ قال: فظهر فساد هذا القول جملة. وقال: وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد، يعني إذا كان ألزمتموه بطلب الماء للفريضة الثانية، لماذا لم تلزموه بطلب الماء للنافلة أيضا وأجزتم له أن يصلي فريضة ونافلة بتيمم واحد؟ قال: وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد كما يلزم للفريضة، إذ لا فرق في وجوب الطهارة للنافلة كما تجب للفريضة، ولا فرق بلا خلاف به من أحد من الأمة، وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك. هذا كلام ابن حزم رحمه الله، وقد رد الأقوال كلها، فمن شاء اطلع عليه في المحلى مجلد الأول صفحة 355. وقوى القول الصحيح وهو الله أعلم. المهم خلاصة القول أن التيمم لا ينتقض بهذا السبب، لا ينتقض التيمم إلا بنواقض الوضوء إن كان بدلا عن الوضوء، أو بنواقض الغسل إن كان بدلا عن الغسل، وبزوال العذر الذي تيمم لأجله. فإذا تيمم لعدم وجود الماء فينتقض التيمم بوجود الماء كما سيأتي، اغتسل لعدم وجود الماء ينتقض الغسل بوجود الماء، تيمم بسبب المرض أو عدم القدرة على استعمال الماء وزالت زال المرض أو زالت عدم القدرة وصار قادرا، عندئذ ينتقض تيممه. هذه هي نواقض التيمم، وهذه خلاصة القول في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، يعني مسألة وجود الماء. قال: وأما المسألة الثانية، مسألة وجود الماء، هل هي ناقض للتيمم أم لا؟ قال: فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، أي أن وجود الماء ليس بحدث لا هنا فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، يعني ينقض التيمم وجود الماء، هذا عند الجمهور. وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث، إذن المؤلف يحكي لنا خلافا في كون وجود الماء ناقضا للتيمم أم لا. فيقول: الجمهور على أن وجود الماء ناقض للتيمم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس ناقضا للتيمم. يعني المسألة: هل يبطل التيمم بوجود الماء لمن يتيمم لعدم الماء، أم لا يبطل إلا إن حدث، أي إلا إن أحدث فقط؟ هذه مسألتنا. نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن وجود الماء مبطل للتيمم، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. طيب، لكن المؤلف نقل لنا خلافا وقال قول الجمهور. نقل الخلاف في هذه المسألة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي فقط، وهما تابعيان، ذكرهما النووي في المجموع عن أصحابهم الشافعية أنهم نقلوا هذا القول عنهما. وذكر الخلاف عن أبي سلمة بن المنذر في الأوسط، فالذين لم يذكروا هذا الخلاف إما أنهم لم يعتبروا خلاف هذين الاثنين، هما إمامان من أئمة التابعين لكن يكون خلاف الواحد والاثنين عندهم غير معتبر، أو أنهم لم يصح عندهم خلاف هذين الإمامين. على كل، هذه هي الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وأصل هذا الخلاف ما هو سببه؟ قال: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة، يعني يرفع استمرار الطهارة، يقطع استمرارها يعني، التي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به، أي يمنع بدء تيمم جديد، يعني يبدأ وجود الماء يمنع بدء التيمم، لا يمنع استمرار حكمه. هما قولان: هل يمنع بدء التيمم أم يمنع استمرار حكم التيمم؟ يعني وجود الماء. قال: فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث. فهؤلاء إيش قالوا؟ قالوا: أنت لا يجوز لك أن تتيمم في حال وجود الماء، لا يجوز لك أن تبدأ التيمم، أن تتيمم تيمما جديدا. أما إذا تيممت ثم بعد ذلك وجود الماء يبقى التيمم كما هو، فإن وجود الماء لا يقطع حكم التيمم. الآخرون قالوا: لا، وجود الماء يمنع من بدء التيمم ويمنع من استمرار حكمه أيضا. قال: ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، يعني ينقض وجود الماء، ينقض التيمم، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. قال: وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. هذا الحديث موجود في الصحيحين، اتفق عليه. لكن بلفظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الصحيحين بهذا اللفظ. أما زيادة ما لم يجد الماء هذه تحتاج إلى بحث عن أصلها، وهل هي ثابتة أم لا. قال: والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفع، أي بطل التيمم بوجود الماء، ووجود الماء مبطل للتيمم. ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، أي لا يصح بدء التيمم بعد وجود الماء، أما التيمم السابق فيبقى صحيحا. إذن ممكن يحتج بها للطرفين. قال: والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، يعني الأقوى في تقوية مذهب الجمهور حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. تقدم أنه حديث ضعيف، فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، يعني جمهور الأصوليين، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم، أي عدم صحة بدء التيمم أيضا. إذن هذا نفس الحديث أيضا يتطرق إليه الاحتمال الثاني، إذن ممكن أن يستدل به أيضا للطرفين. قال: فتأمل هذا. وقد حمل الشافعية تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث، أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث، يعني الآن الكلام هذا يعني أن قول الشافعي هذا الذي ذكره هنا بأن بأن وجود الماء يمنع استصحاب الطهارة، فقال هنا بما أنه كذلك إذن معنى ذلك أن التيمم ليس رافعا للحدث، فبنى على هذه المسألة أن التيمم ليس رافعا للحدث. فقال المؤلف وهذا لا معنى له، يعني رد هذا الكلام، قال فإن الله قد سماه طهارة، سمى التيمم طهارة إذن فهو رافع للحدث. وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا إن المتيمم لا يرفع الحدث، إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. شفت كيف بنوا المسألة على بعضها، ركبوا هذا على هذا. ولكن أجاب المؤلف فقال والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. بس نقول هو رافع للحدث، لكن وجود الماء هو حدث خاص بهذه الصورة بس، وينتهي الأمر. إذن فلا يلزم ما ذكرتموه من لازم. لذلك تجد حتى من يقول بأن التيمم رافع للحدث يقولون بهذه المسألة، يقولون بأن وجود الماء ينقض التيمم. ليش؟ لأن عندهم أنه رافع للحدث مؤقت وليس مطلقا، هو رافع للحدث إلى زوال العذر أو وجود الماء، فهو لا يرفع رفعا مطلقا بس وخلاص. إذن لا يلزم اللازم الذي حاول الشافعية أن يجعلوه لازما وبعض المالكية ليس بلازم هنا. يعني بعد ذلك ما تأتي تقول لشخص يقول بأن التيمم رافع للحدث تقول له يلزم عليك أن تقول بأنه لا ينتقض التيمم إذا وجد الماء، قل لك لا هذا ليس بلازم، لأنه عندنا رافع للحدث إلى وقت وجود الماء بس. قال واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة، فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة. عندنا الآن صورتان متفق عليهما ذكرهما المؤلف، وصورة مختلف فيها. الأولى وجود الماء قبل البدء بالصلاة، شخص تيمم وقبل أن يبدأ بالصلاة وجد الماء يبطل تيممه مباشرة، هذا محل اتفاق. الثانية، الصورة الثانية، وجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة. وجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة يبطل التيمم، لكن هل يبطل الصلاة التي انتهى منها؟ إذا خرج الوقت لا يبطلها بالاتفاق. شخص تيمم وصلى الظهر بعد أن انتهى من صلاة الظهر وجد الماء، الآن تيممه انتقض خلاص انتهى، لكن ما حكم صلاته التي صلاها؟ إن خرج وقتها اتفق العلماء على أن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد، وإذا لم يخرج الوقت فهنا حصل خلاف بين العلماء، هل يجب عليه أن يعيد أم لا؟ والراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد، لأنه أدى العبادة كما أمره الله تبارك وتعالى. ومن أدى العبادة كما أمر سقطت عنه، ولا يلزم بها إلا بدليل صحيح ولا يوجد هنا. لكن مش مسألتنا على كل حد، لكن هذا حكمها وفيها خلاف، لكن الإجماع انعقد على أنها إذا خرج الوقت أن الصلاة صحيحة، وكذلك اتفقوا على أنه التيمم يبطل بعد ذلك لا يصلي صلاة جديدة به. هذه المسألة الأولى والثانية محل إجماع، أجمع العلماء القائلين ببطلان الصلاة القائلين ببطلان التيمم بوجود الماء على أن وجود الماء يبطل التيمم قبل البدء بالصلاة، قاله ابن المنذر في الأوسط، ويبطله أيضا بعد الصلاة، ولكن الصلاة نفسها تقدم حكمها. هاتان صورتان حصل فيهما اتفاق الحمد لله. الصورة الثالثة، اختلفوا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، رجل دخل في الصلاة تيمم ودخل في الصلاة وهو في الصلاة جاء الماء، وجد الماء، هل يستمر في صلاته وصلاته صحيحة ويبقى تيممه صحيحا إلى أن ينهي صلاته، أم أن صلاته تبطل تلقائيا ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي؟ هذه المسألة محل نزاع. فذهب الثوري والأوزاعي في تفصيل له وأبو حنيفة وأحمد إلى أن التيمم يبطل ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ أو يغتسل إن كان جنوبا، ونقله البعض عن أكثر العلماء. هذا المذهب الأول. الثاني، ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وداود الظاهري إلى أنه يكمل صلاته ولا يبطل تيممه وهو فيها، وهي رواية عن أحمد إلا أنه روي عنه أنه رجع عنها. هذه الأقوال في المسألة، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهذه الأقوال فيها. ثم قال وهم أحفظ للأصل، يعني الذين يقولون إيش؟ يقولون بالبطلان، يقولون بالتيمم إذا دخل الصلاة وهو في تيمم ووجد الماء بطل صلاته. قال هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم أحفظ للأصل، أي لأصل الشرع في هذا الباب، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. يعني كما قلتم بأن التيمم يبطل قبل دخوله في الصلاة، كذلك يبطل بعد دخوله في الصلاة. هذا الأصل في الأحكام الشرعية، ولا يوجد عندنا أصل في الشرع يدل على أن الشيء الواحد هو نفسه نفس الشيء لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. قال وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر. استند إلى أثر يعني إلى حديث ضعيف لا يثبت الحديث الذي استند إليه. قال لكن على كل حال هو استند إلى أثر، ومع ذلك شنعوا عليه في قوله، فكيف يكون الضحك في الصلاة ينقض الوضوء وإذا كان خارج الصلاة لا ينقض الوضوء؟ فقال لا فرق، لماذا لا يكون ناقضا في أثناء الصلاة ولا يكون ناقضا خارج الصلاة؟ قال لا فرق بين هذا، هكذا يقول استقراء أدلة الشريعة تدل على هذا. قال مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر، ومع ذلك شنعوا عليه. قال فتأمل هذه المسألة فإنها بينة، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب، يعني لقول الذين يقولون بأنها لا تبطل الصلاة في هذه الحالة ويكمل صلاته. إيش الظواهر التي احتجوا بها؟ قال من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني أولئك من أدلتهم هذا الدليل، قال لا تبطلوا أعمالكم. كيف لا تبطلوا أعمالكم؟ قال قد دخل في الصلاة فلا يجوز له أن يبطلها ويخرج منها. قال فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طرو الماء كما لو أحدث. إذن ليس هو الذي أبطل الصلاة، إنما الذي أبطل الصلاة وجود الماء، كما تبطل صلاته بالحدث نفس الشيء. طبعا ولا تبطلوا أعمالكم، هذا دليل ضعيف جدا، لأن أصلا هو لا تبطلوا أعمالكم بالشرك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وشنع على الذين قالوا بأن لا تبطلوا أعمالكم بمعنى أنكم تخرجوا منها أو ما شابه. خلاصة القول، أو قبل أن نذكر خلاصة القول نذكر دليلا آخر من الأدلة التي يستدل بها الطرف الثاني الذين استدلوا ولا تبطلوا أعمالكم، هذه بعض الأدلة. لكن الدليل الآخر اللي هو أقوى عندي حقيقة هو ما ذكره ابن المنذر رحمه الله، قال: جعل الله للطهارة وقتا وللصلاة وقتا غيره، فوقت الطهارة قبل الدخول في الصلاة، ووقت الصلاة هو وقت الدخول فيها. لاحظوا الفرق، أنت عندما يدخل وقت الصلاة الآن تريد أن أنت مأمور بالوضوء أو بالتيمم، هذا الوقت هو وقت الطهارة، ولما تكبر تكبيرة الإحرام يكون قد انتهى وقت الطهارة وبدأ وقت الصلاة، هذا ما يريده ابن المنذر الآن هنا. فيكون وقت الطهارة قد انتهى بتكبيرة الإحرام ودخلت في وقت الصلاة، هذا معنى كلامه. قال: ولما دخل في الصلاة خرج وقت الطهارة، فهو غير متعبد بالطهارة بعد ذلك خلاص، إذ لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بعد الانتهاء من الطهارة. فإذا تيمم كما أمر قبل أن يجد الماء وكبر فقد انتهى من فرضه، يعني انتهى من فرض إيش؟ فرض الطهارة، ودخل في فرض جديد. قال: فقد انتهى من فرضه الأول ودخل في فرضه الثاني وهو الصلاة، فبما أنه أدى العبادة كما أمر حتى خرج وقتها فهي صحيحة، ولا يجوز القول ببطلانها إلا بدليل ولا يوجد. هذا دليل الذين قالوا بأنها لا تبطل ويكمل صلاته، لا تبطل طهارته، يعني التيمم باقي لا تبطل، والصلاة صحيحة ويكمل صلاته مع وجود الماء. هذه بعض أدلة الطرفين، وأدلتهم كثيرة، استدل هؤلاء بأشياء واستدل هؤلاء بأشياء، من أراد الاطلاع عليها فليراجع المغني لابن قدامة والمجموع للنووي. ذكر ابن قدامة أدلة القائلين بالبطلان وانتصر لها ورد على المخالفين أدلتهم، وكذلك الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر أدلة الطرفين. الشيخ رجح البطلان، قوى القول بالبطلان، وهو مذهب أيضا الحنابلة والشافعية كذلك أيضا يقولون بهذا بالبطلان، والله أعلم. إذن عندنا الخلاصة، المؤلف ذكر ثلاث مسائل في هذه المسألة الثانية، ذكر في ضمنها ثلاث مسائل. المسألة الأولى وجود الماء، والراجح فيها أن وجود الماء يبطل التيمم. المسألة الثانية أن التيمم رافع للحدث. أنا أذكر المسائل بالراجح فيها. المسألة الأولى وجود الماء، الراجح أنه يبطل التيمم. المسألة الثانية الراجح أن التيمم رافع للحدث، وهذه تقدمت بأدلتها. والمسألة الثالثة أن وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم، وبعد الانتهاء من الصلاة يبطل التيمم، وفي أثناء الصلاة فيها نزاع كما سمعتم، هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها؟ الخلاف في هذا قوي حقيقة. الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. يعني عندما تتيمم ما الذي يجوز لك أن تفعله بالتيمم؟ هذا مراده. قال: واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي للوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. يعني ما تفعله بالوضوء والوضوء شرط له تفعله بالتيمم، ويكون التيمم شرطا له عوضا عن الوضوء، وكذلك الغسل لأنه بدل عنه يأخذ حكمه. وأيضا للأدلة المتقدمة نقل البعض الاتفاق على هذا إلا المسألة التي سيذكرها المؤلف بعد ذلك. يعني ما يحتاج إلى وضوء ولم تستطع الوضوء وتيممت تفعله بالتيمم، وما يحتاج إلى غسل ولم تستطع الغسل وتيممت تفعله بالتيمم. هذا الحكم في هذه المسألة. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط، يعني هل يجوز للشخص أن يصلي بتيمم واحد أكثر من صلاة؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا. واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين، صلاتان مفروضتان يعني فريضة وفريضة، يعني لا يصلي بالتيمم ظهرا وعصرا، لكن إذا كانت الصلاة مقضية مقضيتين، هذه قضاء وهذه قضاء، هل يصليهما بتيمم واحد ولا كل واحدة تحتاج إلى تيمم؟ قال: والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. طبعا هذه المسألة تقدم القول فيها وذكرنا المذاهب هناك. قال: وأصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا، إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرر الطلب، وإما من كليهما. تقدم هذا كله. طيب، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.